الانترفيو.
ضيفنا ضيف الانترفيو سي رضا لاغا، قيادي في حركة الشعب. أهلا وسهلا بك سي رضا، مرحبا.
مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين الكل.
البارح تم تقديم الترشح الرسمي لأمين عام حركة الشعب سيد زهير المغزاوي. هل هذا الملف كان مستوفي لكل الشروط من تزكيات والوثائق المطلوبة؟
بالطبيعة الأستاذ زهير المغزاوي قدم الترشح متاعه في الوقت القانوني، احترم الترتيب الإجرائية المنصص عليها في نص المنظم للعملية الانتخابية من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات. نحن اخترنا أن نقدم التزكيات التي تم إمضائها من قبل الكتلة البرلمانية، وجمعنا بالنسبة للتزكيات الشعبية تقريبا 14,234 تزكية.
كانت عندكم تزكيات برلمانية؟
نعم.
وشعبية؟
نعم، عندما قدم الملف وسئل الأستاذ زهير المغزاوي أيهما سيختار باعتبار أن الهيئة تقبل هذه أو تلك، ونحن حتى نكون بعيدا عن طائلة ربما المراجعات القانونية والدحوض وما شابه، اخترنا مسلكية الكتلة البرلمانية باعتبار أنها
أأمن
واضحة
في تقديركم.
نعم، وأيسر أيضا للتدقيق والمراجعة والتثبت من قبل أعوان الهيئة.
قديش من تزكية برلمانية كانت؟
نحن لدينا 15 تزكية، فقدمنا 11 تزكية الآن، وهناك 4 نواب آخرين التزكيات جاهزة وهي موجودة
في صورة رفض. نعم. رفض أحد التزكيات.
التزكيات يمكن أن نعوض.
دوك حركة الشعب سيعول على التزكيات البرلمانية.
نعم.
به هذا في علاقة بتزكيات قلت لي 14,500 تزكية.
14,234.
14,234 هذا في علاقة بتزكيات.
نعم.
الشعبية.
نعم.
لقيتوا صعوبات في جمع هذه التزكيات؟
بطبيعة فما صعوبات كبيرة. أولا نحن تقريبا خضنا عملية جمع التزكيات في مدة وجيزة لا تتجاوز 6 أيام تقريبا. أنا أتحدث من هذا المنبر، تقريبا قطعت أكثر من 4,000 كيلومتر، معناها جبت تقريبا كل ربوع هذا الوطن العزيز لكي أشرف على عملية التزكيات. والأخ الأمين العام أيضا زهير المغزاوي كان في الموعد وتحمل أعباء كثيرة لكي يؤمن هذه المحطة، وفي واقع الحال نحن ارتأينا أن نعول على التزكيات الشعبية ابتداء باعتبار أنها اختبار ميكانيزم الحركة ومدى أهليتها واستعدادها لكي تخوض غمار هذه المحطة التاريخية الفاصلة. ولكن حتى يكون المدخل واضح للمستمع التونسي، نحن عندما تقدمنا لهذه المحطة المهمة تقدمنا لعموم أبناء الشعب، ليس تحت مظلة حزبية محددة. نحن حتى في هذا الموضع الذي أتكلم فيه أنا باعتباري منتسب إلى لإدارة الحملة الانتخابية للأستاذ زهير المغزاوي، من هذا المنطلق نحن ننفتح على كل الكفاءات، كل الإعلاميين، كل قادة الرأي الذين يؤمنون بالمشروع الوطني الذي تتقاطع فيه حركة الشعب مع قوى أخرى وفعاليات وطنية أخرى. ومن هذا المنظور نؤكد مجددا بأن زهير المغزاوي هو مرشح كل التونسيات والتونسيين، وهو يفتح يديه بكل حب وبكل مودة لكي نباشر عملية تنفيذ وإنجاز الحلمة اللي يحبها التونس الكل.
فقط في اللي كنت تقول فيه سي رضا لاغا، نذكر قيادي في حركة الشعب، في علاقة ب المنظور الحزبي او معناها الغطاء الحزبي اللي مشيتوا به للتزكيات الشعبيه، قلت لي مشينا مش بصفتنا الحزبيه، ما نعرفش هل هذا لاحظتوا كونه فما نوع من العزوف في الشارع التونسي وقت اللي تقدم بصفتك الحزبيه، والا هو تمشي انتم اخترتوه حتى قبل الخوض في غمار التزكيات؟
هو تصور مبني على القراءة. حتى أستطيع أن أعرف بشخصية زهير المغزاوي الآن كأستاذ يباشر معناها الخوض،
أستاذ رياضيات، هو
أستاذ رياضيات، أستاذ مبارز في الرياضيات. الأستاذ زهير ينتمي إلى جيل الثورة أو جيل التحرير الثاني. جيل التحرير الأول يعود إلى صلاح بن يوسف والمرحوم بورقيبة، معناها تعلمون ما حدث في معاهدة الاستقلال الداخلي في 3 جوان 1955. صلاح بن يوسف اختار 7 أكتوبر تحديدا بعد صلاة الجمعة أن يخطب في المسجد المعمور آنذاك، واعتبر بأن اتفاقية الاستقلال الداخلية هي خطوة إلى الوراء، وصار خلاف بينه وبين بورقيبة. نهار 9 تقريبا أكتوبر قام بورقيبة بعزل صالح بن يوسف من الأمانة العامة وتجريده من كل صلاحيات. نهار 15-19 نوفمبر 1955 أنجز المؤتمر الخامس للحزب معروف، وكان هناك شرخ عميق في المجتمع التونسي، وهناك خشية للذهاب نحو الفتنة الداخلية باعتبار هناك انقسام ليس فقط بين زعمات وإنما انقسام بين نسيج مجتمعي. جيل الثورة الثاني زهير المغزاوي وحفيد صلاح بن يوسف بالمعنى الرمزي، جيل الثورة الثاني 25 جويلية، حدثت لحظة مفصلية تاريخية في 25 جويلية لم نتفق على توصيفها. هناك من اعتبرها انقلاب، تقريبا موقف يشبه الموقف في علاقة بمعاهدة الاستقلال الداخلي، وهناك من اعتبر هناك خيانة للمسار الديمقراطي. نحن اخترنا، خذينا الدرس احنا كأبناء صالح بن يوسف، الدرس متاعنا شنو؟ 25 جويلية ما عملهاش قيس سعيد، عملتها جهات متنوعة من ضمنها أجهزة الدولة، ونحن اخترنا أن نناضل داخل الدولة. هكا علاش نحن ذهبنا مع 25 جويلية، لم نتحفظ عليه، لم نقل بأن 25 جويلية انقلاب، هناك من قال ذلك له ذلك، ولكن نحن اخترنا أن نتحرك ونناضل من داخل مظلة 25 جويلية، لأن صالح بن يوسف في معركة التحرير الأولى عندما حدث مؤتمر 15-19 صفاقس، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد الصناعة، الحزب الشيوعي، البيرسبكتيف، كلهم التفوا حول بورقيبة، فوجد نفسه في العراء، وجد نفسه بعيد عن مؤسسات الدولة، الدولة انتصرت، وصلاح بن يوسف نكل بعائلته.
المقارنة اللي قاعد تعمل فيها ما بين بورقيبة وصلاح بن يوسف يبدو لي مقصودة، ما نعرفش تو باش نزيد نخوض معاك في الموضوع، وشنية رمزيات كل شخصية وشنو ترمز كل شخصية، لأنه قاعد نحاول نفهم في الخيط الرابط في اللي قاعد تقول فيه سيري ضالغة. فما هكا ست ميتافور ولا فما هالتشبيه هذا مقصود يبدو لي،
مقصود وهو إسقاط تاريخي لكي نفهم اللحظة التاريخية هذه، لأن 25 جويلية ومعركة 6 أكتوبر، لو تتذكر صديقي العزيز في يوم من الأيام عندما استضفتني قلت لك أن من يقاطع الاستحقاق الانتخابي كأن من خرج عن اللعبة الديمقراطية واللعبة السياسية. نحن خضنا
كان في التشريعية،
في التشريعية والمجالس البلدية. أنا في البداية أذكر أنني كنت ضيفا على هذه القناة الموقرة وتحدثت بأن من يقاطع يرتكب جريمة في حق استمراريته كحزب سياسي، لأن اللعبة السياسية تقتضي المناورة والتكتيك، وهذه محطة المناورة.
ولكن الأطراف اللي أعلنت وقتها المقاطعة كانت لديها أسبابها،
ولكنها الآن استخلصت الدرس وتريد أن تدخل بقوة إلى انتخابات 6 أكتوبر، لأن في نهاية الأمر أخي العزيز 6 أكتوبر هي رسم لملامح الدولة الجديدة، والدولة الجديدة لا يمكن أن يكون الديانة متاعها فرد أو شخص، مع احتراماتنا للأستاذ قيس سعيد. الدولة الجديدة ينبغي أن تأخذ موروثها التاريخي، موروثها التاريخي عائلات سياسية، العائلة العربية القومية، العائلة الإسلامية، العائلة اليسارية، هذه عائلات لها رغم الأخطاء التي مورست في مستوى الممارسة من قبل بعض زعماتها ربما، ولكنها عائلة لا يمكن عزلها عن تاريخ تونس.
وبالتالي حتى ان ارادت هذه الاحزاب وهذه الاطراف التي قاطعت في وقت من الاوقات الانتخابات التشريعيه او المحليه،
نعم،
اليوم قدامها جمله من العراقيل باش تشارك، اولها الايقافات اللي شملت قياديها،
وهذه المشكله. هناك وعي ربما حتى من قبل اداره الحمله لاستاذ قيس سعيد بان الفسيفساء السياسيه التي معنية بهذه المحطة في 6 أكتوبر لن تفارط في موروثها التاريخي، وبالتالي ستدخل بقوة. لذلك أنا أخمن مثلا أن الانتخابات لا يمكن أن تكون بنفس الطريقة للمجالس البلدية، مجالس الأقاليم والمحليات، أو المجلس التشريعي السابق التي لم تتجاوز فيها نسبة التصويت 11%. أنا أعتبر بأن الانتخابات الرئاسية مقدر لها أن يكون نسبة الإقبال فيها أكثر من 20%، ويعني أن هناك
لو كانت دون هذا الرقم في تقدير،
لو كانت دون هذا الرقم، وهذا ما ربما تراهن عليه بعض الجهات.
شنو الرسالة؟
الرسالة هو مرور الأستاذ قيس سعيد من الدور الأول بشعبية محدودة ومحتشمة، وهذا لا
علاش يعطيه. علاش مشيت في فرضية مرور قيس سعيد من الدور الأول؟ لأنه تنجم تكون المشاركة معناها ضعيفة ومن بعد فليتنافس المتنافسون، ما نعرفوش شكون ينجم يطلع.
نحن نعتقد أن كلما وسع مجال المشاركة كلما تمثلت العائلات السياسية، وعندما تتمثل العائلات السياسية العريقة والتاريخية إلا وازدادت نسبة الإقبال، وكلما ازدادت نسبة الإقبال أي الناخب إلا وتضاءلت حظوظ الأستاذ قيس سعيد في أن يحسم المعركة من الدور الأول.
خليني نرجع للتشبيه الأول، الإسقاط التاريخي اللي قمت به ما بين بورقيبة وصالح بن يوسف والنقطة المفصلية في الاستقلال الداخلي، شنو المقصود؟ شكون يمثل هذا وشكون يمثل ذاك؟
بورقيبة في 55 استنصر بالدولة واعتبر أن الأجهزة وهي في طور التأسيس وطور البناء هي التي تستطيع أن تكون الواقي الذي يمكنهم من حسم المعركة مع صالح بن يوسف، وذهب إلى الأمام واعتبر استقلالية الاستقلال الداخلي، معادل الاستقلال الداخلي أقصد، هي خطوة إلى الأمام. الآن في معركة التحرير الثانية نحن نعتبر أن هذا الشق العروبي الإسلامي هو شق معروف، لديه نسيج مجتمعي ممتد من أرجاء تونس من بنزرت إلى بنقردان، وهذا كان على هامش الحياة السياسية، هذا لم يأخذ زمام المبادرة لكي يكون داخل مؤسسات الدولة. نحن كتعبيرة سياسية الأستاذ زهير المغزاوي في هذا المستوى يقدم نفسه مترشح لكي يعدل من هذه البوصلة التي جنح بها المرحوم بورقيبة نحو ما يسمى بالفرنكفونية، دون أخذ بعين الاعتبار مقومات الحضارة العربية الإسلامية، دون الأخذ بعين الاعتبار التموقع التاريخي العربي الإقليمي للمنطقة التونسية، دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات السياسية التي تحدث الآن وهي شبيهة ب 55. أحداث الآن تؤشر بأن هناك موازنات عالمية تنتج عالم متعدد الأقطاب، تونس ينبغي أن تبحث عن تموقعها الجديد. التموقع الجديد لا يمكن أن يكون بالمنوال القديم اقتصاديا والمنوال القديم سياسيا، أي أن نكون دائما تحت مظلة أوروبا وفرنسا وتحت مظلة أمريكا، لا، نحن من 2015 برشا وخيان يضحكوا علينا وقتها كنا اخترنا الوجهة الجديدة هي الصين، وكنا حددنا كهدف استراتيجي البريكس، وبالتالي نحن نريد أن نتموقع، ونعلم أن حجم تونس الصغير يؤهلها من خلال انفتاح على افريقيا وانفتاح على اوروبا وانفتاح على المشرق العربي ان تلعب دور ريادي في هذا المضمار وفي هذا المستوى. حتى
هذا يناقش سير إدارة،
نعم،
لانه اليوم الصين في القاره الافريقيه هي اللاعب الاكبر، ما تستحقش اي وساطه الصين باش تدخل لقاره افريقيا، هي اللاعب الاكبر وهي المتحكم في كل الاوراق في افريقيا.
اقول لك بان العقبه في مبادره الحزام والطريق، وانا مختص في هذا المستوى وكنت قد ذهبت الى الصين وامضيت تقريبا شهر في مواقع استراتيجيه للصين وزرتها وزرت جامعات كثيره، بالنسبه لتونس تعتبر عقبه لان تونس هي البوابه نحو افريقيا ولكن البوابه نحو اوروبا.
هذا ما نقول نحل،
نعم،
تونس هي البوابة نحو أفريقيا، هذا احنا اللي قاعدين نقنعوا بها في رواحنا، اما في الأخير القوى اللي قاعدة تدخل أفريقيا مش قاعدة تدخل من تونس.
البوابة العكسية، انا اقصد البوابة العكسية بمعنى
من أن أفريقيا الى أوروبا،
من أوروبا الى أفريقيا،
من أوروبا الى أفريقيا،
من أوروبا الى أفريقيا، لان كل علماء الاستراتيجية الآن يتحدثون على ان 2035 الوجهة هي أفريقيا، المناجم و المدخرات المالية الطبيعية موجودة في إفريقيا، الطاقة البديلة وما شابه، الموارد البشرية موجودة في إفريقيا، لذلك كل مجالات الاستثمار تذهب نحو إفريقيا. الاتحاد الأوروبي الآن في عزلة وليس ثمة تلك السيادة التاريخية التي كان لها على الدول الإفريقية. الدول الإفريقية نفضت غبار الهيمنة الأوروبية، وبالتالي أوروبا عندما تريد أن تدخل في إفريقيا تدخل انطلاقا من كونها شريك اقتصادي وليس مهيمن اقتصادي. في هذا المستوى لن تجد أفضل حتى بمنطق الربح والعملية المحاسبتية المحضة، لن تجد أفضل من تونس، لأن تونس تصبح هي الأداة العبور أو قناة العبور التي تمكن من تسويق مسألة الاتحاد الأوروبي. نحن نربح في هذا المستوى والاتحاد الأوروبي يربح والصين تربح. ومعادلة الصين في مستوى المعاملات الاقتصادية يقوم على فكرة بسيطة، غانيو غانيو، رابح رابح. هذه هي المعادلة التي تختلف عن الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي والحضارة الأنجلو ساكسونية بشكل عام تقوم على امتصاص الثروات، في حين بالنسبة للصين تقوم على الشراكة التي تدمج نوع من الاقتصاد البيني الذي ينتج نوع من الرفاه للصين وللجهة التي استثمر فيها.
كذلك سيري ذا لغة بعد نعم. إذنك ما يزلناش نصوروا زاد الصين اللي هي الشريك اللي محلاه اللي هو يحب المصلحة للغير. هذا كل دولة عندها تخدم مصالحها بالأساس، وتجربة الصين في أكثر من دولة إفريقية تثبت كوني في بعض الأحيان وقت اللي تقوم باستثمارات وتقوم ببناء بناء تحتية وما تخلص في فلوسها تفك بقوة القانون. وصار هذا في أكثر من دولة على فكرة، معناه كانت حب حتى نعطيك أمثلة. صار في كينيا، صار في عدة دول إفريقية اللي دخلت فيها الصين على أساس شراكة، وقامت بعدد من الاستثمارات في البنية التحتية. وقت اللي الدولة تعجز عن السداد، الصين تفك هكا المرفق هذا.
احنا ما نبعدش بعيد عن نموذج قريب منا، دولة الجزائر وقدمت ترشحها الى اتفاقية
البريكس. نعم.
الاختلاف في المقاربة الصينية أن الصين لا تريد أن تستفرد بالشريك، تريد أن تدمج الشريك ضمن حالة من النماء الاقتصادي لكي يكون بعد ذلك قطب منافس لتشكل تاريخي اللي هو العولمة، وبالتالي تنافس، ولا يمكن أن تنافس ببيادق اقتصادية، تنافس بقوى تستثمر فيها ولكن ترفع من شأنها حتى تكون قادرة على أن تمارس الممانعة. هذه هي خاصية الاتفاقيات الشراكة الصينية. لكن أتفق معك،
نفس المقاومات مع الجزائر.
نعم
نفس المقاومات.
أنا أذهب معك ربما من باب التفاعل الإيجابي لواجهة ما طرحت، أن تدقق الدولة التونسية في برامج الشراكات التي يمكن أن تحدث مع الصين، هذا متفق عليه، وأن تسخر كفاءات فعلية تستطيع أن تمحص في الجانب القانوني وفي الجانب الإجرائي، وتحدد نسب المنفعة والربحية. معك في هذا
مثال كنت حب في كينيا، الصين دخلت باش تعمل سكة حديدية تربط ما بين كينيا ومومباسا. مومباسا اللي هي المنفذ البحري على المحيط الهندي، يبدو لي لكينيا الهندي بالضبط. ما خلصتش كينيا، عجزت عن السداد، الصين جات فكت السكة الحديدية، فكتش معناها خذت هي الاستغلال متاعها السكة الحديدية
اللي
تربط البرد
سنوات
بالعاصمة.
نعم.
نيروبي.
نعم.
وزادت كذلك استغلال الميناء متاع مومباسا. وبالتالي اليوم الصين هي اللي تسيطر على المنفذ البحري الوحيد لدولة كبيرة كما كينيا، بعدد سكان يبدو لي في حدود 70 مليون نسمة، بطاقة استهلاك رهيبة تستعملها الصين، هي مسيطرة عليها. في الأخير الصين هو لاعب من ضمن جملة من اللاعبين اللي يبحث عن مصلحته.
على كل حال العلاقات الدولية هي ليست علاقات عواطف.
بالضبط، هي علاقة مصالح.
علاقة مصالح.
دونك احنا في هذه العلاقات شنو عنا ما نقدمه؟ بالضبط.
عنا احنا كي عجزنا في استيفاء الشروط القانونية لإتمام القنطرة تاع بنزرت، انتصب الشريك الصيني وقدم وجهة نظر تقنية ناجعة قبلت من قبل الدولة التونسية في أجل وجيز. وعندما عجزت الكفاءة التونسية على أن تستكمل الملعب التاريخي الرمزي المنزه وما أدراك،
يسمع فيك بحذانا مازال كما هو على
فكرة. ما هو خاطر فما إجراءات بيروقراطية في مستوى الإدارة، فضلا على أن الإنجاز لم يكن محترما للمواصفات. بالتالي يلزم يكون رفورم جديد في عملية البناء
الصفقات
ونأمل أن يتم استكمال هذا
بعد إذنك سيري ذا لغة، لأنه نحب ندقق قبل ما نخلي المكان اللي موجز نص نهار ونص. قبليك دخلت في المقارنة ما بين صالح بن يوسف وبورقيبة.
أيه.
اللي أنا فهمته وما نعرفش ينجم يكون زاد جزء من الناس اللي تسمع فينا فهموه، كونه اليوم قيس سعيد هو الحبيب بورقيبة في سنة 1955 وزهير المغزاوي هو صالح بن يوسف، هذا المقصود؟
ينجم يكون. معناها حبيت نقول صالح بن يوسف وبورقيبة وقت اللي عملوا الديربي بيناتهم كان الدغبي البغى، ما كانش فصل أجهزة الدولة، خاطر صلاح بن يوسف خرج من الدولة. احنا اخترنا قلت لك باش نناضلوا من داخل الدولة. الدغبي نخدموه مع الأستاذ قيس سعيد من خلال عملية انتخابية نزيهة حرة وشفافة، هذا ما نأمل فيه.
و هذا ما لقيتوه على ارض الواقع؟
لا، ولا هذا ما نأمل فيه. قلت انا ما زلت ما نحكمش، ما نعطيش احكام مسبقه، نأمل هكا وتقريبا نرجح ان ترشح الاستاذ زهير المغزاوي سيكون له شأن. قلت لك ماتش ديربي باب سويقه وباب جديد بحال بعضهم، حومه واحده ومتصاهرين ويقعدوا يقعدوا في قهوه واحده براتيكمون، ولكن بعت لك تحمل العركه كل واحد تلقى في بلاصته. احنا هكاك
باش نواصلوا معك سي رضا لاغا القيادي في حركه الشعب، اللي نذكر كان امينها العام بارح قدم ترشحه، مطلب الترشح نتاعو رسميا للهيئه العليا المستقله للانتخابات. وكما كان ذكرنا سي رضا لاغا سيتم اعتماد التزكيات البرلمانيه وعددها 11 عوضا عن التزكيات الشعبيه اللي بلغ عددها 14234 تزكيه حسب ما تقول سي رضا. هذا اسهل حتى في التدقيق. باش نواصلوا حوارنا معك.
الانترفيو
وصل معكم في لو غرون اكسبريس، ضيف الانترفيو القيادي في حركه الشعب سي رضا لاغا، نجدد لك التحيه. حكينا في الجزء الاول من حوارنا في تقديم الامين العام للحركه ملف ترشحه البارح للهيئه العليا المستقله للانتخابات، وكما ذكرت قبيليك تم الاختيار على التزكيات البرلمانيه وعددها 11. به حكينا شوية في خاصة التوجهات الكبرى للدولة وخاصة في علاقة بشركائها الاستراتيجيين. قلت لي اليوم في عوض الاتحاد الأوروبي التوجه يكون أكثر نحو الصين، وتناقشنا شوية في الموضوع هذا. باش نرجع أنا، السؤال يطرحه عدد من الملاحظين في الساحة السياسية في تونس، كونه حركة الشعب كانت من المساندين لقيس سعيد على امتداد الثلاثة سنوات الأخيرة. البعض ما فهمش كيفاش سندت قيس سعيد ثم قدمت مرشح لينافس قيس سعيد في الانتخابات متاع 6 أكتوبر 2024.
سهلة برشا، تلخص كلمة يقول فيها الأستاذ زهير المغزاوي: عازمون على الإنجاز. معناه اليوم احنا كنحبوا نقيموا مساء 25 جويلية ما نلقاوش إنجاز، نلقاو نسبة عجز وصلت 0.2، نسبة نمو 0.2، نلقاو نسبة التضخم 13%، نلقاو نسبة البطالة 16%، نلقاو اقتصاد يعكز معناها ظروفه صعيبة، نلقاو احتقان اجتماعي.
هذا ما كان يقوله كل معارضي قيس سعيد على امتداد ثلاثة سنوات الأخيرة سيريدا.
لا، الاختلاف هو في التوصيف، ما فما قراءة سياسية وفما تقييم. التقييم عادة يخضع إلى ما يسمى بالكرونولوجي، صيرورة على الأرض، ماذا أنجز قيس سعيد وماذا لم ينجز في 25 جويلية. نحن ببساطة حتى يستطيع أن يفهم المواطن التونسي مرة أخرى، وإن كنا قد عبرنا عن أكثر من مرة عن موقفنا كيفاش باش يفهموه الناس، 25 جويلية التقت فيها مجموعة من الإرادات، إرادة الشعب الذي نفض يده من الأحزاب السياسية آنذاك باعتبار أن مسار الحكم لم يحقق أهداف الشعب التونسي، فأيد عملية حل البرلمان و25 جويلية. رأينا ذلك بأم العين، حتى منظمات الكبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل في البداية كان مؤيدا، الاتحاد الصناعة والتجارة كان مؤيدا، التيار الديمقراطي في البداية كان مؤيدا، جل الفعاليات السياسية.
التيار لم يكن مؤيدا،
كان مؤيدا في أول
بيانه يوم 26 جويلية 2021 لم يكن مؤيدا،
كان مؤيدا. محمد عبو بيدو هو الشخصية الرمزية داخل الحزب، كان من دعاة تفعيل فصل 80 سيدي، ولكن بعد ذلك جرت في المياه، في النهر مياه كثيرة.
تدقيق بسيط، محمد عبو وقتها مستقيل من التيار.
نعم مستقيل، ولكن له دائما وزنه المرجعي في لحظة الحزب باعتبار أنه مؤسس، ولكن ليس هذا هو المشكل. المشكل هو أن هناك إرادات متعددة، إرادة حزبية، إرادة جماهيرية، إرادة حزبية بعض الأحزاب في الطيف الوطني منها حركة شعب، إرادة شعبية، إرادة الدولة التي وجدت بأن هناك نخبة سياسية أصبحت عبء عليها حتى لا تستطيع أن تحكم بطريقة سلسة. هناك نوع من المصادرة، هناك نوع من الابتزاز من قبل نخب سياسية استطاعت أن تنفذ داخل جسم الدولة، فأصبحت الدولة عاجزة، فوجدت في 25 جويلية مناسبة فضلة لكي تعيد إنتاج نفسها. وهناك إيغادات، وإيغادة قيس سعيد التي عبر عنها فيما بعد بتركيز ما يسمى بالتنسيقيات والمجالس الأهلية وما شابه. هذه الإيغادات التقت في البداية واختلفت في الغاية، كل يريد أن يذهب ب 25 جويلية إلى الوجهة التي يريد. ما أخذنا أن الأستاذ قيس سعيد ذهب بالدولة في مناسبة 25 جويلية إلى مسار نحن نعتبره في حركة الشعب لا يلبي شعارات ثورة 17 ديسمبر. لماذا؟
فأنتم قعدتوا 3 سنوات باش تفهموا هذا.
لا لا
فما شكون في لا لا منذ لا الإعلان على العمل بالتدابير الاستثنائية فهم اللي أنتم فهمتوه في 3 سنوات؟
لا شوف ما يسالش، احنا كي نقولوا الحقيقة، احنا نهار 25 جويلية خرجنا بيان. اش فيه البيان هذا؟ البيان هو مساندة ل 25 جويلية مع التأكيد والتنصيص على أن هذه الإجراءات هي إجراءات استثنائية. الخلاف اللي حصل بيننا والطيف السياسي من ضمنهم التيار الديمقراطي، الأمر 117، احنا شعملنا ايش قلنا احنا؟ الأمر 117 عبارة عن دستور صغير ينظم المرحلة الاستثنائية حتى لا تكون مرتجلة، وبمجرد ما تنتهي المرحلة الاستثنائية نذهب إلى دستور جديد. وهناك مسار أول يتعلق بالإصلاحات الدستورية، وهناك مسار ثاني يتعلق بالسلطة التنفيذية. أذكرك نحن في حركة الشعب قلنا ليس المهم من يحكم ولكن المهم كيف يحكم. قلنا الأستاذ قيس سعيد نحن لا نطلب غنيمة، لا نريد أن نأخذ مناصب وزارية، نحن فقط نريد أن نقول لك بأن السلطة التنفيذية هي محك اختبار يعزز من جماهيرية 25 جويلية أو ينفض هذه الجماهيرية عنك. واعطنا في هذا المستوى ورقة عمل حول برنامج حكم لمسار 25 جويلية، هو يسمع فيها الأستاذ قيس سعيد، فيها أكثر من 15 صفحة فيها تفصيلات حول المقاربة.
وقتش كان هذا؟
بمجرد ما حدثت 25 جويلية قدمناه مقاربة الحكم وقلنا له أنا مشنا احنا معنيين بالحكم، ولكن ها هو كيفاش نشوفوا احنا إدارة هذه المرحلة في مستوى السلطة التنفيذية. واعتبرنا نحن وجهة نظر متاعنا صحيحة، هذه نجم تكون غالطة، وجهة نظر بتاعنا هو أن نجمع العائلة الوطنية التي التقت على 25 جويلية، لأن هي محطة فرز اجتماعي كبير، فما جهة تؤيد وفما جهة تعارض. قلنا الجهة التي تعارض منظمة لديها لوجستيك ولديها قدرة ولديها عراقة في العمل السياسي، حركة النهضة عندها باع في العمل التنظيمي والسياسي وهي لها تاريخ طويل، نحن كحركة شعب ما زلنا في طور التأسيس.
المعارضة لا يمكن زاد اختزالها كان في حركة النهضة.
لا لا أنا خذيت أعطيت
مثال.
نعم دائما مثال، وأعطيت مثال في الجهة الأخرى حركة شعب. قلنا نحن في حركة شعب في طور التأسيس كنا نخير بأن تكون هناك جبهة وطنية مكثفة فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، فيها حركة الشعب، فيها الوطن، فيها التيار الشعبي، فيها حتى التيار الديمقراطي فيها، لكن هذا ما صارش. رئيس الجمهورية استأثر بالمسار وله أن يتحمل تبعات ما حدث. الآن عندما نقيم على الأرض شو نقوله؟ احنا ما جيناش نسبه في أستاذ قيس سعيد، ليس هذا هدفنا، نحن لا ننخرط في هذا المستوى، حتى راشد الغنوشي لم ننخرط في سبه. نحن نعتبر هذه الممارسة السياسية الراقية هو أن تحترم الخصم السياسي ولكن تقدم وجهة نظر مغايرة. وجهة النظر التي نقدمها الآن عازمون على الإنجاز. نحن نعتبر أن الأداء العملي في علاقة بأستاذ قيس سعيد في مسار 25 جويلية صفر من الإنجاز.
أنا فقط اللي ينجم طيف من المساحة السياسية اليوم يقولوا لحركة الشعب اللي هو السياسة بالأساس هي استشراف.
أي؟
وقت اللي تقدم معطيات معينة مع بعضها هذا إلى ما ستؤدي، هذا يتقال من 2021 بعد 25 جويلية. فما المساندين لمسار 25 جويلية واللي شافوا فيه منهج للتغيير، فما شكون شاف فيه انحراف سلطوي، انحراف اللي نجم يؤدي بما يبعدنا عن الديمقراطية. كانوا زوز مناهج ولو فيهم اختلافات في الداخل.
صحيح صحيح.
السياسي هو اللي يستشرف قبل الوقوع الشيء مش بعد وقوعه. من المفروض حركة الشعب مش اليوم تجي تقول كونه هذا المسار انحرف.
نزيدها حاجة أخرى، كلامك سليم وعم نزيدها حاجة أخرى.
تفضل.
السياسة هي استشراف ولكن فن ممكن.
صحيح.
هك علاش احنا كان ذكرني بكري باش نقول حديثنا ممنهج، اخترنا ان نتحرك داخل الدولة. نحن ندرك ان 25 جويلية ليس قرار الاستاذ قيس سعيد بمفردي.
بربي فقط في هذه النقطة.
آه.
كي تقول لي اخترنا كون نبقى داخل الدولة.
نعم.
هل في 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 تقديرك من عرض قيس سعيد هو خارج الدولة؟
وجد نفسه في العراء السياسي، وهذا ما حدث لحركة النهضة والأحزاب الأخرى، حتى أنه الآن نكل بها في السجون لأن ليس لها غطاء سياسي. نحن اخترنا أن نتحرك تكتيكيا ومبدئيا داخل الدولة، أي أن ننتصر إلى فكرة تجديد أجهزة الدولة، لأننا نقر أن الإدارة فيها الكثير من الفساد، نقر بأن المنوال الاقتصادي تتحكم فيه لوبيات، نقر بأن القرار السياسي التونسي ليس بريء في علاقة بالسيادة الوطنية. كل هذا حقيقة موجود، وهو شعارات يمكن أن تختزن ضمن منعرج 25 جويلية. ولكن هل الأستاذ قيس سعيد نجح في التعاطي مع هذه الشعارات والعناوين الكبرى لكي ينقل الجمهورية التونسية الثانية من طور أن تكون مجرد فكرة إلى طور أن تتحول إلى دولة نماء ورفاه والديمقراطية وحريات؟ هنا السؤال يكمن، وهذا هو العرض السياسي لحركة الشعب. عرض حركة الشعب هو أنها عندما نظرت إلى العرض الذي قدمه الأستاذ قيس سعيد لم تجد فيه مضمون للإنجاز. لذلك نحن نتقدم على أرضية المنافسة الدستورية. الدستور يكفل ويعطي الحق لكل مواطن تونسي يتأهل لخوض هذا الاستحقاق من خلال برنامج، ونحن نعد إلى برنامج مفصل سنقدمه في الحملة الانتخابية.
فاصل قصير باش نواصل معك حواري لبضع دقائق أخرى. سي رضا لغا القيادي في حركة الشعب، راجعين.
الانترفيو.
نواصل حوارنا في الجزء الأخير مع سي رضا لغا القيادي في حركة الشعب. سي رضا، المناخ اللي قاعد يدور فيه الآن هذا الاستحقاق الانتخابي، البارح كانت مرحلة مهمة جدا وهي آخر أجل لتقديم الترشحات بصفة رسمية، عدد من اللي عبروا عن نيتهم الترشح للانتخابات لقاوا رواحهم خارج هذا السباق لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالبطاقة عدد ثلاثة، ومنها ما يتعلق بالتزكيات، وفي بعض الأحيان لأسباب أخرى منها الإيقافات. كيفاش تحكموا على هذا المناخ اللي قاعدة تصير فيه الانتخابات الآن؟
مناخ مش باهي. احنا نعتقد ونؤمن بأن 6 أكتوبر هذه طالما أننا وصفناها بأنها لحظة تأسيس لجمهورية ثانية حقيقة، ينبغي أن تكون عرس يشارك فيه وينخرط فيه المواطن التونسي. وعادة الأعراس تكون بعيدا عن الفولكلور، تعبر عن حب حقيقي، تعبر عن فرحة غامرة. نحب الشعب التونسي يكون يعيش الفرحة هذه، ومنجم يعيشها إلا وقت يلقى الألوان الكل في المشهد الانتخابي، خاطر احنا باش نعملوا سباق المحك الأول والأخير فيه هو الشعب التونسي سيد موقفه. وبالتالي احنا ندعو وزارة الداخلية ان تعطي بطاقة ثلاثة لكل المترشحين. راهو البطاقة ثلاثة على فكرة حق دستوري، راهو تعطي لكل واحد يطلب بطاقة ثلاثة في العرف القانوني 8 أيام اقصى اجل، معناها لا تتجاوز 8 أيام، فضلا على ان حتى لو كان فما واحد عنده سوابق يقع التنصيص في داخل البطاقة ثلاثة بان هناك عقوبة تكميلية مثلا، او لو كان ما عندوش عقوبة تكميلية وعنده عقوبة جارية يخرج شهادة نشر من المحاكم المعتمدة. وفي الإطار هذا كان يفترض نعتمد على مسلكية جديدة أخرى، خاطر المترشحين قداش هم 114 فضلوا منهم 96، كانت نجم تعمل فيهم قائمة ليزي وتبعث وحدة لوزارة العدل، وحدة وزارة الداخلية تأخذ الصيغة الذاتية متاعهم بشكل واضح، ولكن فما إجراءات بيروقراطية فعلية.
هذا لا يطرح اليوم موضوع حياد مؤسسات الدولة في هذه الانتخابات؟
لم تكن في أي مرة من تاريخ الدولة التونسية المؤسسات محايدة. المؤسسات لها مصلحة، لأن المؤسسات تقوم باستمرارية الأفراد الموالين للدولة، وبالتالي المؤسسات تظل قائمة.
هل يكون 25 جويلية قطع مع ما سبق؟ من المفروض ما نعاودوش نعيش نفس هذه المظاهر؟
هذا هو الأصل. 25 جويلية هو منعرج لتأسيس منوال جديد، ولكن المحذير هو أن يتحول 25 جويلية إلى لحظة مناسبة لإعادة تموقع الأجهزة، أو إلى إعادة تموقع العنف، أو إلى إعادة تموقع رأي الواحد. نحب تونس احنا كيف ما قال شكر بالعيد المرحوم 100 ألف زهرة وزهرة، نحبها متنوعة. نحب كل العائلات السياسية تتنافس بشغف وتتنافس بشفافية.
حركة الشعب تدخل اليوم في مفاوضات مع أطياف سياسية معينة من أجل دعمها في الترشح متاع الأمين العام للحركة؟
بدينا
والأستاذ مثلا الأطياف السياسية اللي قاعدين
نتحفظ على الإفادة في المعلومة هذية باعتبار أن الحديث جاري. الأستاذ زهير المغزاوي هو بيدو يشرف على الحوارات هذية مع طيف واسع من مكونات المشهد السياسي الوطني، مع بعض المنظمات، مع بعض قادة الرأي في تونس، كلهم يستبشرون خيرا بترشح الأستاذ زهير المغزاوي. نأمل أن تكون هذه المنافسة تتوج بماتش ديربي مع قيس سعيد وننتصره، وهذا لا يفسد الودي قضية. تونس تبقى فوق الجميع.
الشعار شعار الحملة
عازمون على الإنجاز.
عازمون على الإنجاز. شكرا لك سي رضا لغا القيادي في حركة الشعب. واصل معكم بعد شوية نحكيه على الدكتور لطفي المرايحي اللي لم يتمكن من تقديم ترشحه لهذه الانتخابات. راجعين واصل معكم في لوغونت إكسبرس.